الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله واشكروه، واطيعوه ولا تعصوه، واعبدوه ولا تشركوا به شيئا، واتبعوا الرسول ولا تخالفوه، فإن من خالفه يوشك أن تصيبه فتنة أو عذاب أليم. فقد توعد الله تعالى من يخالف الرسول بالوقوع في فتنة الشرك والكفر أو العقوبة العاجلة المؤلمة. قال أبو بكر، قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعمل به إلا عملت به، فإني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ، فإني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. فهذا صديق الأمة وخليفة الرسول يخشى على نفسه من الزيغ والانحراف إن هو فرط في شيء، إن هو فرط في شيء من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو المبشر بالجنة يدخلها بغير حساب. فكيف قرت أعيننا وهدأت نفوسنا وغمضت جفوننا ونحن نخالف السنة، نخالف السنة المطهرة ولا نخاف من الزيغ والضلال والفتن؟ وخطبة اليوم حول سورة عظيمة من سورة القرآن العظيم، سورة قصيرة 3 آيات ولكنها كبيرة في معناها، عظيمة في تفسيرها. إنها سورة الكوثر: إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. والكوثر هو الخير الكثير، ومن هذا الخير الكثير نهر في الجنة اسمه الكوثر، أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل، ترابه المسك، على حافتيه قصور اللؤلؤ والياقوت والذهب والفضة والدر. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: أغفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إغفاءه، فرفع رأسه مبتسما، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: إنه أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر، حتى ختمها. فقال: هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هو نهر أعطانيه ربي عز وجل في الجنة، عليه خير كثير ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد النجوم، آنيته عدد النجوم، يختلج العبد منهم، يختلج العبد منهم، فأقول: يا رب إنه من أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فالكوثر نهر عظيم ترد عليه أمة محمد عليه الصلاة والسلام، يشربون منه، ومن شرب منه لا يظمى بعدها أبدا، ولكن يا حسرتاه، فإنه يطرد من عليه أناس من هذه الأمة يقولون: لا إله إلا الله محمد رسول الله، يطردون من على الحوض، فيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا رب إنهم من أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم غيروا وبدلوا. هذا حديث آخر غير الأول، إنهم أحدثوا ما، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم غيروا وبدلوا، فيقول: سحقا سحقا لمن غير وبدل، كما جاء في حديث آخر. وفي حديث آخر وكلها في الصحيحين يقول: يا ربي أصحابي أصحابي، فيقال له: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. قال: فأقول كما قال العبد الصالح، العبد الصالح يعني عيسى بن مريم عليه السلام، قال: فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت شهيدا عليهم ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وهذا دليل واضح صحيح صريح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يعلم ما أحدثت أمته بعده، فهو لا يعلم الغيب لا في حياته ولا بعد مماته. إذا كان لا يعلم الغيب في حياته، فكيف يعلم الغيب بعد مماته؟ ومن قال أنه يعلم الغيب أو يستجيب الدعاء أو يغيث المستغيثين
أو يرسل المدد فإنه في ضلال مبين، في ضلال مبين. وإذا لم يتب فإنه مشرك كافر مكذب بالقرآن والسنة، مشرك كافر مكذب بالقرآن والسنة. كان بجوار النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة منافقون، وكان لا يعرفهم، لا يعرف أنهم منافقون حتى أخبره الله تعالى كما قال تعالى: ومن أهل المدينة منافقون مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين. وقال في آية أخرى: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. والأحاديث تدل أن الذين غيروا دينهم وبدلوه وابتدعوا في الدين واتخذوا دينهم لهوا ولعبا فإنهم يطردون من على الحوض، من على الحوض فلا يشربون منه. فيحاول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يشفع لهم فلا تقبل، يخبره الله تعالى أنهم غيروا وبدلوا فيقول: سحقا سحقا لمن غير وبدل. وقد وعد الله تعالى الرسل وأتباع الرسل بالعزة والنصر والتأييد، قال تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. وقال في آية أخرى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال في آية أخرى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فإذا كان الصراع بين الحق والباطل فلا بد أن ينتصر الحق مهما كان أهله، حتى لو كان أهله ضعفاء أو قلة، حتى لو كانوا قلة أو ضعفاء لا بد أن ينتصر الحق. لكن الصراع عندما يطول يكون بين باطل وباطل، عندما يكون بين باطل وباطل يطول الصراع. وكما أن أتباع الرسل منصورون فإن مخالفيهم مخذولون مهزومون أذلة ضائعون، كما قال الله تعالى: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم. وجعل الذل، الذل والصغار على من خالف أمري، فالذل والإهانة والصغار على من خالف أمره. وقد جرت سنة الله تعالى في خلقه أن الذين يخالفون الرسل ويشاقونهم فإن الله تعالى يجعل في قلوبهم العداوة والبغضاء والحقد، ويسلط بعضهم على بعض مهما كانوا أقارب أو أحباب، يسلط بعضهم على بعض ويمزقهم شر ممزق ويجعل بأسهم بينهم شديد، أو يسلط عليهم عدوا جبارا يقهرهم ويسلب أموالهم ويستحل دماءهم. ولما مات أحد أولاد النبي صلى الله عليه وسلم الأخير منهم، قال أحد المشركين: دعوه يموت أبتر، قال: دعوه يموت أبتر، يعني مغطوع، مغطوع من الدرية، إذا مات لا يذكر بعد الموت. فأنزل الله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر، يعني يا محمد أن إنا قد أعطيناك الخير الكثير ونهر عظيم في الجنة، فأخلص عبادتك من صلاة ومن ذبح لله تعالى وحده، فإن عدوك ومبغضك هو الأبتر، عدوك هو الأبتر لأنه مغطوع من رحمة الله. هذا الأبتر مقطوع من رحمة الله، حتى لو كان عنده الأموال وعنده البنون فإنه مقطوع وأبتر من رحمة الله. أما أنت فقد شرحنا لك صدرك ورفعنا لك ذكرك، فلا يذكر الله تعالى في الأذان إلا ويذكر معه محمد رسول الله، ولا يستجاب دعاء ولا تقبل صلاة ولا تقبل خطبة إلا بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. فأبقى الله تعالى ذكره على رؤوس الأشهاد وأوجب شرعه على رقاب العباد مستمرا إلى يوم الحشر والمعاد. فلا يحتاج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يحتاج إلى احتفالات بدعية أو شعارات كذابة أو دعايات باطلة أو هتافات مزيفة أو عبارات شركية، فقد رفع الله ذكره وعلى شأنه ومدحه بأنه على خلق عظيم. فكيف يدعي محبته من خالق؟ كيف؟ كيف يدعي محبته من خالفه؟ كيف يدعي محبته من عصاه وسخر من سنته؟ كيف هذا يكون؟ إنه كذاب أشر الذي يدعي محبته ويخالفه ويعطيه. المحب يطيع محبوبه ويتبعه، إما أن يدعي المحبة وهو يخالفه فهذا مستحيل، مستحيل أن يخالفه وهو يحبه، قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فهذا هو اختبار المحبة، اتبعوني. وحتى لو أن السورة نزلت في شخص معين فإنها عامة في كل من أبغض الرسول أو كره سنته أو كره شخصه أو كره بعض ما جاء به، فإنه أبتر مقطوع من رحمة الله، لأن هذا نفاق أكبر مخرج من الملة، هذا نفاق أكبر مخرج من الملة. فلا بد أن نعرف علامات النفاق الأكبر المخرج من الملة لكي نحذر منه، من أجل أن نحذر منه. من هذه العلامات بغض الرسول أو بغض ما جاء به أو بغض بعض ما جاء به أو سب الرسول أو السخرية من سنته أو الفرح بهزيمة دينه أو الحزن إذا انتصر دينه. فمن كان فيه شيء من هذه العلامات فهو في الدرك الأسفل من النار، فليبادر بالتوبة وبالعلاج. قال أحد السلف كنا إذا حصرنا حصن أو قرية فسمعناهم يسبون الرسول نستبشر لا نحزن بل نستبشر ونعلم أنهم مهزومون وأننا منصورون عليهم. وقد أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسل إلى ملوك الأرض يدعوهم إلى الإسلام، فلما جاءت رسالته إلى كسرى عظيم الفرس غضب ومزق الرسالة وأرسل إلى عامله في اليمن بادان أن يأتيه بذلك البدوي الذي يدعي النبوة في الحجاز. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه فقال اللهم مزق ملكه، اللهم مزق ملكه، فسلط الله عليه ولده قتله ولده، فسلط الله عليه ولده قتله، وبعد ذلك مزق الله ملكه شر ممزق. أما إمبراطور الروم لما جاءته الرسالة احترمها، ولما تأكد أنه هو النبي المنتظر حاول في شعبه أن يسلموا فغضبوا عليه وكادوا أن يقتلوه، فاعتذر إليهم وقال لرسول النبي صلى الله عليه وسلم، قال للرسول لئن كان حقا ما تقول فسوف يملك موضع قدمي هاتين، لئن كان حقا ما تقول فسوف يملك موضع قدمي هاتين. وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظنه منكم، وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظن أنه منكم، فلو أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاء، لو أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاء، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه. الله أكبر، ملك الروم في عزه وفي ملكه وفي سلطانه يتمنى أن يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم ويقتل عن قدميه التراب. ولما نزل قول الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا ثم نادى قومه وعشيرته قائلا وصباحا، فاجتمع الناس كلهم، والذي لم يستطع الحضور أرسل من يأتيه بالخبر فقال لهم يا بني فلان ويا بني فلان ويا بني فلان، أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بسقف هذا الجبل تريد أن تغير عليكم صدقتموني؟ قالوا نعم، فما جربنا عليك من كذب. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال عمه أبو لهب تبا لك يا ابن أخي ألهذا جمعتنا؟ وظل يكررها طول اليوم، ظل يكررها يقول لك تبا لك. فأنزل الله تعالى فيه قرآن يتلى إلى يوم القيامة لا يستطيع أحد أن يغيره أو يبدله، تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب. فبشره الله تعالى بالنار، ما نفعه ماله وما كسبه من الأموال، وما نفعه جاهه ولا نسبه ولا قرابة من الرسول، ما نفعته. ومع هذا الوعيد الشديد أجل الله تعالى له عقوبة عاجلة في الدنيا، فأصابه مرض خبيث جعله يصرخ طول الليل، فلما مات لم يستطع أحد أن يقترب منه من الرائحة، فقلبوه بالخشب من بعيد حتى واروه في الحفرة. إن شانئك هو الأبتر. نذكر هذه القصص للعبرة والموعظة لمن كان له قلب سليم. وهناك قصص كثيرة في الماضي وفي الحاضر فيها عبرة لمن يعتبر وموعظة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. كانت الدولة الأموية دولة قاهرة طافرة منصورة قوية، وقع في عهدها أكبر الفتوحات الإسلامية، أكبر الفتوحات الإسلامية وقعت في عهد الدولة الأموية. فلما بدأ آخر ملوكهم مروان بن محمد الملقب بالحمار، لما بدأ يقرب الجهمية المبتدعة ويتعلم منهم وهم ينكرون أسماء الله وصفاته زالت دولتهم. وبعدهم الدولة العباسية كانت قوية عزيزة ظاهرة منصورة، فلما قربت الشيعة الباطنية الروافض وجعلتهم وزراء ومستشارين واعتمدت عليهم سببوا لها أكبر نكبة وأكبر هزيمة وتمزقت دولتهم. والدولة العثمانية كانت في بداية أمرها عزيزة منصورة ظاهرة قوية، فتحوا سلاطينها عاصمة الروم القسطنطينية، فتحوها واستولوا على رقعة كبيرة من أوروبا، وكان أسطولهم البحري الأسطول الوحيد يجوب البحار. وفي آخر أيامهم تصوفوا وقربوا الصوفية واعتمدوا عليهم ورفعوا شأنهم وشيدوا القباب على القبور ونوروا القبور ونشروا الشرك الوثني والبدع الضالة ومسحوا أمة الإسلام بالخرافات وحاربوا السنة المطهرة وسخروا منها وحاربوا أهل السنة وأطلقوا عليهم لقب الوهابية ودمروا قريتهم وقتلوا مشايخ أهل السنة. فبدأت الخلافة بالتدهور، بدأت تتدهور وتدمرت، سلط الله عليها الأعداء من يهود ونصارى فزالت الخلافة وتدمرت، وأصبحت عاصمة الخلافة الإسلامية أصبحت عاصمة العلمانية الخبيثة. إن شانئك هو الأبتر، فاعتبروا يا أولي الأبصار، فاعتبروا يا أصحاب العقول السليمة، وتفكروا فيما يحدث في هذا الزمان. فالذين تمسكوا بالكتاب والسنة وأقاموا الحدود الشرعية وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر أنعم الله تعالى عليهم بالأمن والغذاء ونصرهم على أعدائهم. لكن لما بدأوا في هذه الأيام بالتخلي عن السنة بدأوا في التدهور والانحلال. وانظروا للذين حاربوا الكتاب والسنة وتشبهوا بأعدائهم كيف أذلهم الله تعالى وأصبحوا عبيدا لليهود والنصارى، لو قالوا لهم البحر ليس فيه ما لصدقوهم. إن شانئك هو الأبتر، إن شانئك هو الأبتر، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم. وانظروا للذين يصلون إلى أفريقيا كبرا وعنادا وإصرارا على الباطل، كبر وعناد وإصرار على الباطل، بعد أن أصبحت المسألة واضحة مثل الشمس لا تحتاج جدال ولا مراوغة ولا كذب. وهؤلاء لو رأوا الكعبة شرفها الله، الكعبة شرفها الله، لو رأوها أمام عيونهم ليس بينهم وبينها حجاب لانحرفوا عنها كبرا وعنادا وإصرارا على الباطل. وأمرهم إلى الله، أمرهم إلى الله، ويحكم بين عباده فيما كانوا يختلفون. من اهتدى فلنفسه ومن ضل فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم احينا على دينه وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته وتحت لواءه وأوردنا حوضه واسقنا من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، وكما آمنا به ولم نره فاجمعنا به في الفردوس الأعلى من الجنة. أما بعد، تقوى الإسلام، إن سورة الكوثر أقصر سورة في القرآن، وعلى وجازتها واختصارها فهي غزيرة الفوائد عظيمة المعاني. فقد أخبر الله عز وجل في هذه السورة أنه قد بتر شانئ النبي صلى الله عليه وسلم، بتر شانئ النبي، بتر، والبتر يعني القطع، وقع في أمور كثيرة دنيوية وأخروية، فيبتر ذكره وأهله وماله، فيخسر كل ذلك في الآخرة، لأن المؤمن تتبعه ذريته في الآخرة إذا كانوا صالحين تتبعون. والأبتر يختر ذلك ويبتر في حياته، يبتر الأبتر في حياته، فلا يبارك الله في عمره ولا يتزوج من الأعمال الصالحة، بل تذهب حياته هباء منثورا. ألا ترون إلى بعضهم كيف يقضون أعمارهم في اللهو واللعب والقمار، ويخدر جسمه وقلبه وعقله كل يوم، ويقضي وقته الثمين مع الفيلم والأغنية والمسلسل والمباراة، وربما يكون في 80 من العمر، يعني على حافة القبر، قد يكون على حافة القبر. والأبتر لا يبارك الله في عمره، الأبتر لا يبارك الله تعالى في عمره ولا يبارك في عمل، فلا يصلح عمله، فتراه يخسر المبالغ الكبيرة في المعاصي والرياء والنفاق ومرضات الناس، يطلب مرضات الناس ولا يصرف لله تعالى شيئا إلا أقل القليل، ويبتر من الأنصار، يبتر من الأنصار، فليس له ناصر في الدنيا ولا في الآخرة إلا من يجامله في الدنيا من أجل ماله أو مصلحة مؤقتة، فإذا ذهبت المصلحة انتهت المناصرة، إذا ذهبت المصلحة انتهت المناصرة. ويبتر من حلاوة الإيمان فلا يذوق حلاوة الإيمان، لأن الإيمان له حلاوة لا يعرفها إلا من ذاقها من عاشها. وأكبر بتر يبتر من الجنة، هذا أكبر بتر يبتر من الجنة، هذا ما عرفناه وما نجهله أكثر وأكثر. فهذه عقوبة الأبتر، هذه عقوبة الأبتر الذي يكره الرسول عليه الصلاة والسلام، أو يكره سنته، أو يكره حكمه، أو يستهزئ بسنته، أو يفرح بهزيمة دينه، أو يحزن بنصر دينه، أو يسبه. إن شانئك هو الأبتر. وفي هذه السورة قرن الله تعالى الذبح بالصلاة، قرن الله تعالى الذبح بالصلاة، فصلي لربك وانحر. فالذبح عبادة مثل الصلاة، الذبح عبادة مثل الصلاة، لا يجوز أن تذبح لأي مخلوق، لا إنسي ولا جني ولا ولي ولا نبي ولا ملك. فمن ذبح لغير الله فكأنما صلى لغير الله، من ذبح لغير الله كأنه صلى لغير الله. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذبح لغير الله، لعن من ذبح لغير الله. والعقر عند القبر ذبح لغير الله، الذين يعظون عند القبر ذبح لغير الله. وإذا اعتدى عليك شخص